بسم الله القوي الآب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين. شهر هاتور يعرف في المصطلح القبطي بتعتمد اعتماد كبير جدا على الزراعة، ولان هذا الزرع هو اللي بيجيب الذهب، فسموه شهر هاتور شهر الذهب المنصور. المنصور بقى لانه ايه، الزرع لما بيزرع بينصر البذور، فهذه البذور بيسموها ذهب، يعني انها بتجيب الذهب يعني، ولأنها خيرات الأرض. عشان كده يعني اختارت الكنيسة الفصل الإنجيلي الذي يقرأ في الأحد الأول والأحد الثاني مثل الزارع. ففي الأحد الماضي كان الفصل مأخوذ من إنجيل لوقا، إنما نفس الموضوع في هذا الأحد نفس الموضوع بعضه، هذا الزارع قد خرج ليزرع، من إنجيل متى أصح 13. وطبعا يعني كنيستنا جميلة في اختيارها الفصول مطابقة على واقع الحال، وعشان كده يعني اختاروا هذا الفصل اللي يتكلم عن الزراعة، عشان الزارع هو بيزرع يربط ما بين المعاني الروحية التي علمنا المسيح إياها بهذا المثل، وبين عمل وهو يبقى في أثناء ما هو بيزرع عقله وذهنه متجه للمعاني المرتبطة بهذا، لأن كلمة الله زي الزرع لا بتنزل على القلب، والقلب هنا تربة، يعني الكتاب المقدس أو المسيح له المجد بيشبه القلب بتربة، والكلمة المقدسة بتنزل عليها زي ما بينزل البذور على الأرض. وكلنا نعرف أن يعني مش كل الناس اللي بتعمل بالكلمة، في ناس يبقى موجود في الكنيسة ولكن مخه سرحان، اهو ده اللي قال عنه مثلا انه يعني الزرع اللي بيزرع وبعدين جت طيور السماء واكلته. طيور السماء هنا بتشير الى يعني تشتت الفكر، لان الطائر بيطير، فده بتشير الى الناس اللي عقولهم بتشرد وبتطير بقى بعيد عن الموضوع وبعيد عن الكنيسة وبعيد عن الصلاة وبعيد عن العبادة، فبيشرد. فبيقول انه ده زي الزرع اللي جت او البذور اللي جت طيور السماء واكلتها. وبعدين ناس تانيين زرع تاني نزل على ارض صخرية، طبعا الارض الصخرية ما ينفعش فيها الزرع، او لما يجي لازم الزرع ينزل للارض تحت عشان ياخد من الرطوبة، ولازم ينزل تحت قوي عشان الجذور. فلما يكون الأرض مصطدمة بصخر طبعا ما تقدرش النبتة تنزل بعمق شديد فعلى طول تبص تلاقي طلعت حتة صغيرة، ودي طبعا بتبقى معرضة لانه الشمس او اي عامل من عوامل الطبيعية على طول تتحرق وما تعيشش البذور دي لانها بتصطدم بارض صخرية. دي طبعا برضو بتشير الى بعض القلوب يسمع الكلمة ولكن متحجر عنيد مش عاوز يغير، ما يديش فرصة للكلمة ان تدخل الى جوه، يصدها على طول بالعناد يعني كده. النوع الثالث برضو يعني بذور تنزل على الارض ودخلت لجوه، لكن في اشواك اللي يسموه الحسك اللي بيضايق المزارع، عشان كده المزارع كويس لازم قبل ما ينزل البذور بينقي الارض من الحسك ومن القسل وما الى ذلك عشان الزرع ما يتخنقش. فاذا اتخنق طبعا راح، ولو انه يعني احسن شوية من العقم الارض الصخرية الداخل اللي جوه اكتر، لكن اتخنق يبقى المحصلة برضو ما فيش فايدة. ايه بقى التطبيق دي؟ يعني ناس تسمع كلمة ربنا وتنبسط منها وتفرح بيها ويتأثر بها ويلين قلبه نحوها، انما بقى يطلع من الكنيسة هموم الحياة، هموم الحياة والشواغل بقى تخنق الكلمة فتصير بلا ثمر على طول. يطلع من الكنيسة الهموم بقى وايه والمشاغل والشواغل وما اليها، خلي الثمر بتاعه مفيش فايدة. النوع الرابع بقى التربة الارض الجيدة بقى، انه بيقول انها جابت ثمر لانها ما وجدتش اشواك وما وجدتش ارض صخرية ولا اكلتها طيور السماء فاثمرت، لكن لما اثمرت برضو مش كلها في درجة واحدة، مش كله في درجة واحدة. في ناس جابوا ثمر 30%، في ناس جابوا ثمر 60%، في ناس جابوا 100%. 100% دي زي بقى القديسين بقى والروحانيين الكبار اللي الكلمة تزرع، زي الأب بطرس لما دخل الكنيسة وسمع بس كلمة من أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل مالك وتعالى اتبعني، راح باع كان عنده 300 فدان يعني من أرض الصعيد، وكانت وقتها خصبة جدا، وشوفوا بقى 300 فدان في الزمن ده كان حاجة كبيرة قوي. فعلى طول على طول باع كده باع 300 فدان وزعها على الفقراء ومشي بقى في طريق الرهبنة وكده. هذه معنى انه في ناس في الثمر في الفوائد صحيح ارض جيدة لكن مش كلها في درجة واحدة. ففي ناس جابوا 30% يعني ربح او ثمر او فوائد، ناس جابوا 60% احسن، ناس جابوا 100%. يعني مش كل الاتقياء بيكونوا في درجة واحدة، مش كل القديسين في درجة واحدة. صحيح انهم بيكونوا مقبولين وناس سائرين في طريق السماء، لكن مبلغ وصوله في الحياة الروحية ما بيبقاش في درجة واحدة، في ناس 30 في ناس 60 في ناس 100. بكرة ان شاء الله يبقى 12 هطور، النهاردة 11 هطور، 12 هطور عيد رئيس الملائكة ميخائيل. احنا عندنا عيدين للملاك ميخائيل، عيد في 12 هطور وعيد تاني برضه في 12 لاقونا، ده بيبقى في يونيا صار يونيا. شوف كلمة 12 دي 12 هطور ودوكا في 12 لاقونا يعني مقصودة. طب احنا القديسين لما بنيجي تحتفل الكنيسة بهم بيكون مثلا عيد استشهاد مثلا ولا عيد نياحته او شيء من هذا القبيل، ما فيش يمكن الا الست العذراء بين القديسين اللي احنا نحتفل بعيد ميلادنا. بين القديسين البشر يعني، ده غير ميلاد المسيح له الملك. طيب الملك ميخائيل هيبقى له ايه الاعياد؟ يعني لا هو عيد استشهاد ولا هو عيد نياحة ولا حاجة هذا. فمفيش حاجة معينة تتصل بحياته او حدث من هذه الاحداث، لكن ليه كنيستنا بتعيد للملاك ميخائيل عيدين، عيد 12 هطوخ وعيد 12 بقونا. الواقع يا اولادنا ان دي كانت اعياد مصرية قديمة قبل المسيحية، بس مش للملاك ميخائيل. يعني المناسبة بتاعت 12 هطوخ المناسبة نفسها، و12 بقونا من حيث المناسبة كانت قبل المسيحية. فلما دخلنا في المسيحية الكنيسة حولت هذه المناسبة من مناسبة قديمة وثنية إلى مناسبة مسيحية. طب مش معنى الملاك ميخائيل؟ يعني عندنا 12 هطور الواقع اللي هو بكرة إن شاء الله نسميه عيد الملاك. افتكر يعني في اقباط بقى في المناسبات دي بيعملوا فطير مخصوص اسمه فطير الملاك، ودي عادة قديمة من ازمنة قديمة انه كل عائلة مسيحية يعملوا الحاجات دي مش لهم اساسا للفقراء، يعني تبقى زي حاجة عطاء وينتهزوا فرصة مناسبة زي كده ويعملوا حاجة عشان يعملوا وليمة يدعو إليها الفقراء والمساكين، يعني ينتهز فرصة. فدايما يعني يمكن النهاردة الحاجات دي ضعفت خصوصا في المدن الكبيرة، إنما زمان ده التراث القديم بتاعنا كان 12 هطور تبقى عيد الملاك ميخائيل، يبقى الأحباط يعملوا ولائم ويدعو إليها الفقراء والمساكين، ومن ضمنها الخبز ده اللي يعني يعملوه بزيت وايضا بسكر او شيء من هذا القبيل عشان يبقى حلو يعني عشان يعطى للفقراء والمساكين. لكن كان زمان مش بس هذا الخبز، كان ولائم يدعى اليه الفقراء والمساكين وبيعتبروا ان دي حاجة واجب مقدس، واجب العطاء للفقراء والمساكين. لكن المناسبة بتاعت 12 هطور الواقع انه اقول ايه، كان في عبادة في مصر القديمة لإله اسمه زحل. زحل تعرفين ده احد كواكب المجموعة الكواكب العشرة، لكن لانه زمان كانوا برضو بيتجهوا الى مظاهر الطبيعة ويروا فيها قوة الله متجلية، فكان في عيد في مصر القديمة قبل المسيحية لإله اسمه زحل اللي هو احد كواكب المجموعة الاثنار العشر. وكان هذا المعبد في الاسكندرية، المهم انه لما تحول الاحباط الى المسيحية وهدموا هذا المعبد، فالبابا التاسع عشر من بطاركة الاسكندرية اللي هو قبل أثناسيوس الرسول مباشرة أقام كنيسة ودشنها في هذا اليوم عشان يعمل عملية إحلال وإبدال. لانه لما بتبقى فيه مناسبة شعبية مش سهل انها تتهرب خالص. شعب متعلق دايما بالمناسبات، خصوصا الشعب يعني على المحيط الاوسع يعني. فدي فكرة ذكية في الواقع، انه ينشئ كنيسة محل هذا المعبد او الهيكل الذي كان لزحل ويدشنه في هذا اليوم، ويدشنها باسم رئيس الملائكة ميخائيل. يعني مفيش مناسبة معينة بالنسبة للملك ميخائيل بالذات في هذا اليوم، مش اي مناسبة دينية يعني في الكتاب المقدس، انما هي ان ال 12 على طول ده كان معروف في مصر القديمة انه عيد زحل. فلما تحول الاقباط الى المسيحية اراد البطريرك ان هو يعمل عملية ابدال، بدل ما يعني يشيل العيد خالص، وعارف ان الناس متعلقين به وده حاجة شعبية عامة، ومش كل الناس كانوا مسيحيين، المسيحية كانت لازالت يعني بعض الناس والباقي وثني ايضا. فاراد ان يعمل عملية احلال وابدال بانه في هذا المكان وفي هذا الهيكل الذي حطم فيه التمثال عندما تحول الاقباط الى المسيحية، اقام كنيسة، بنى كنيسة باسم رئيس الملائكة ميخائيل ودشنها، عشان الناس بدل ما يتجهوا الى هذا الرب اللي هو زحل يتجه انظارهم الى حاجة تانية، باعتبار ان رئيس الملائكة رئيس جند الرب. فهي اراد ان يعمل عملية احلال وابدال بهذا الاسلوب. طبعا 12 بقونا برضو بنفس الفكرة، كان هو عيد بدء الفيضان، 12 بقونا بدء الفيضان ده في مصر القديمة، وكان الاعتقاد ان فيه يعني اله النيل، لانه كان يعتقدوا ان النيل ده اله او جاي من عند الاله. فالاعتقاد ان حعبي اللي هو اله النيل بيروح عند منابع منابع الفيضان، يعني عند منطقة خط الاستواء عند بحيرة فيكتوريا دي كده، وينفخ فنفخته في المية، ده الاعتقاد القديم، تجعل انه في سحب تتكون وبعد كده تنزل مطر، وعشان كده بيسموه عيد النقطة، وبهذا يبدأ الفيضان. فالأقباط لما أصبحوا مسيحيين قالوا يعني النيل ده صحيح عطية من عند ربنا، لكن ما هوش الإله الأكبر، فحاجة يعني من عنده، فاستبدلوه بعيد آخر لرئيس الملائكة ميخائيل، وقالوا إن الملاك ميخائيل بدل حعبي إله النيل وهو اللي بيطلب ويصلي أن تصعد مياه النيل إلى حدها ومقدارها. وعشان كده تلاقوا في كتب الكنيسة يوصف رئيس الملائكة ميخائيل بأنه هو الذي يصلي من أجل صعود مياه النيل لكي تصل إلى حدها ومقدارها. فعملوا عملية إبدال، بدل حعب إله النيل خلوا رئيس الملائكة ميخائيل في هذا اليوم. أدي السبب بالاختصار يعني لماذا أصبح لرئيس الملائكة ميخائيل في كنيستنا عيدين، عيد 12 هتور وبكرة، وعيد 12 بقونا اللي بيقع في
في يوليا. يعني ما فيش حاجة معينة دينية معروفة عن الملاك ميخائيل، لا هي نياح ولا هي استشهاد ولا هي حادثة، إنما كل ما هنالك إنها عيدين كانوا معروفين في مصر القديمة، وبعدين الأقباط لما أصبحوا مسيحيين استبدلوا بها عيد للملاك ميخائيل. فبكرة 12 هطول، هو بالأحرى عيد ملاك ميخائيل وعيد تكشين كنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية. عيد تكشين يعني البابا بنى الكنيسة ودشنها في هذا اليوم، وأصبح عيد تكشين كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، وأصبح بالتالي عيد الملاك ميخائيل في هذا اليوم. ميخائيل ده معروف وأنه أحد الملائكة، أحد رؤساء الملائكة السبعة، في سبعة رؤساء اللي ذكرهم سفر رؤيا، وقال إنهم السبعة الأرواح التي أمام عرشه، والسبعة المصابيح المتقدة نارا، عشان يوصف البهاء والجمال والنور العظيم بتاع هؤلاء السبعة. جبرائيل وهو أحدهم كان بيقول لزكريا أنا أحد، أنا جبرائيل الواقف أمام الله، زي ما بيقول سفر رؤيا سبعة الأرواح التي أمام عرشي. فجبرائيل أحد، أو في ترتيب الكنيسة نمرة 2. رافائيل أقصد الملاك رافائيل برضو في سفر طوبيا بيقول للطوبيا، بيقول له أنا أحد السبعة الواقفين أمام الله. ودول اللي احنا بنذكرهم في الهيتينات لما نقول هيتني برزبية إن تيبي شش إن أرشي أنجيلوس، بشفاعة سبعة رؤساء الملائكة. الأول نتشفع بالعذراء دي برزبية إن تيبي في أوتوكوس فواف ماريا، الأول العذراء لأن العذراء فوق الملائكة ورؤساء الملائكة في مرتبتها، لأن هي الملكة أم الملك. وبعدين نطلب شفاعة سبعة رؤساء الملائكة. هؤلاء السبعة أولهم ميخائيل، بل هو رئيس الملائكة، هو رئيسهم ميخائيل، الثاني جبرائيل، الثالث رافائيل، والثلاثة دول بيوصفوا بينهم الثلاثة العظماء المنيرين. في كتب الكنيسة بيوصفوا بأنهم الثلاثة العظماء المنيرين، لأنهم يعني بين الرؤساء الملائكة هم من اللي في المقدمة، الأول ميخائيل، الثاني جبرائيل المبشر بقى، الثالث رافائيل، الرابع سوريال، الرابع سوريال، الخامس صدقيئيل، السادس صراطيئيل، السابع أنانيئيل. دول مذكورين في التسبحة، إنما الأول ميخائيل، وعشان كده بيوصف في كتب الكنيسة بأنه رئيس الرؤساء والأول بين الرؤساء. في الكتاب المقدس بيوصف بأنه الرئيس العظيم، لما جبرائيل جاب سيرته لدانيال قال له ميخائيل العظيم، رئيس العظيم. وأيضا وصف عدد من المرات على الأقل في الكتاب المقدس ورد ذكره بالاسم 5 مرات. ميخائيل جاء ذكره بالاسم 5 مرات، أكثر واحد ذكر بينه. جبرائيل ذكر برضه، إنما ميخائيل أكثر واحد ذكر أنه، وذكر أنه الرئيس العظيم ورئيس الملائكة ورئيس الجند. وكل ملاك الاسم بتاعه بيحمل وظيفته. اسماء ما هيش عبثا يعني، ليه ده يسموه ميخائيل وليه ده يسموه جبرائيل وليه رفائيل؟ ليه الاسماء دي؟ كل اسم له معنى، زي ما قال القديس بولس الرسول، كل اسم له معنى. فميخائيل معناه من مثل الرب، ميخائيل من مثل الرب، مي بالعبراني يعني من، خا اللي هي زي الكاف بالعربي او مثل، يعني ايل اللي هو الله، من مثل الله، ده تفسير الاسم بتاع ميخائيل. ودي مهمته، يعني ايه مهمته؟ يعني ان هو اذا انبرى كائن وتعدى على الله، اول من ينبغي له ليوقفه عند حده هو ميخائيل. دي مهمته، عشان كده وهو الذي تعرض لسطنائيل اللي هو الشيطان، الشيطان اللي هو ابليس، ديابولوس ابليس او الشيطان، الاسم الاصلي بالعبراني سطنائيل، وبعدين اتشال منه كلمة ايل دي لانه خلاص اصبح عدو الله فاصبح سطان. حتى في اللغات الاجنبية يقولوا بالانجليزي سيتان وبالفرنساوي سطان، هي سطان، وبالعربي شيطان، لان في العبري والعربي بيحصل نقل الحروف، السين تبقى شين والشين تبقى سين. مهم، فميخائيل هو الذي انبرى لمحاربة سطنائيل، لان سطنائيل اللي هو الشيطان تعدى على حدوده وظن في نفسه انه احكم من الله. ايه خطيط الشيطان؟ كلنا عارفين باستمرار يعني بنسمع ان الشيطان خطيطه هي الكبرياء، ما هيش خطيط اكل ولا شرب ولا جنس ولا حاجة ابدا. هتكون ايه خطيط الشيطان؟ يعني مش من الخطايا اللي احنا في عالمنا، لما خطيته هي الكبرياء. يعني ايه الكبرياء؟ يعني هيقول انا اكبر من ربنا؟ مش معقول، انما انه ما يعجبهوش فكر ربنا. ومن هنا جاءت الكلمة اللي يقولها الرسول: من عرف فكر ربي او من صار له مشيرا. هل تقول الجبلة لجابلها لماذا خلقتني هكذا؟ لان دي هي الكبرياء، ودي احنا بنقع فيها كتير قوي لما ننتقد حكمة الله. طب ليه ربنا بيعمل كده؟ كلمة ليه؟ بنلوم على ربنا في بعض الاحيان ليه بيعمل كده؟ او واحد يلاقي نفسه انه هو مش عارف مظلوم او كده يقولك فين ربنا ما؟ ليه؟ طب ليه ما بينتقمش من فلان؟ ليه كذا ليه كذا ليه كذا؟ لانه بيتهيأله انه هو يعني بيحمق حكم الله، او لو كان محله كان يعمل حاجة غير كده. زي لما يكون في ولد صغير ما يعجبوش ابوه يقول لك يا سر ليه ابوه يعمل كده، او تلميذ ما يفهمش المعلم وينتقد المعلم يقول ازاي يعمل كده، ازاي 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 ازاي. فدي هي خطيط الشيطان، هي خطيط الشيطان هي كده. ما هي الكبرياء؟ ان هو ما عجبوش حكمة ربنا، او ظن في نفسه انه احكم من الله. طبعا مش مجال الكلام فيها دلوقتي، لانه بولس الرسول كشف السر الاساسي انه ربنا قال للملائكة، لان خلق الملائكة الاول وبعدين اعلن لهم انه حيخلق انسانا من التراب، وان هذا التراب وان هذا الانسان حياخد وصية وبعدين حيخالف الوصية، وبعدين ربنا يتفضل ويتجسد وعشان يقوم بالعمل بتاع الفداء. الفكرة دي طبعا ما عجبتهوش خالص، اللي هي طبعا نقلت في مصادر تانية يقول لك قال الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا الشيطان. مش معقول ان ربنا يطلب من الملائكة تسجد لآدم؟ فين الملائكة دول أرقى من الإنسان؟ إنما ما هوش آدم الأول، هو آدم الثاني، مقصود هنا آدم الثاني اللي هو المسيح، اللي هو فكرة التجسد وفكرة الفداء. لم يستطع الشيطان إن هو يفهمها، ولم يستطع أن يقبلها. إزاي الإله ياخد صورة إنسان من تراب الأرض؟ وإزاي يقوم بهذا العمل؟ ما عجبوش الفكر والخطة. المهم يعني هي دي خطيط الشيطان، اللي هي الكبرياء، اللي هي ان هو يظن في نفسه ان احكم من الله. هنا انبرى له ميخائيل، ودي اللي اشار اليها سفر الرؤيا لما بيقول وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته. وبعدين التنين لم يوجد له اثر لانه طرد من السماء. مين اللي قام بالعملية دي؟ ميخائيل وملائكته. يعني دخل حتى في السماء في حرب، حدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته. هي دي الحرب ده اللي هي فيها ان سطنائيل تعدى حدوده، ظن في نفسه انه احكم من الله، انتقد فكر الله، انتقد حكمة الله. فهنا يعني دي هي الخطيئة تحت الشيطان التي استحق من أجلها أنه تقوم حرب، لأن دي مهمة ميخائيل، أنه ينبغي أي كائن يظن في نفسه أنه أكبر من الله أو أحكم من الله، لأن اسمه كده ميخائيل، من مثل الله، لا يسمح لأحد أنه هو يحط نفسه محل الله، فلازم ينبغي له القطع عند حدين. ففعلا وده اللي قاله الكتاب المقدس، إذا كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في أعماق الجحيم بقيود أبدية تحت الظلمات، محروسين ليوم القضاء. كلام بأيد بعض كلمة اللي قالها في رسالة ماري بطرس الرسول، إذا كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا، بل في سلاسل الظلام طرحهم في أعماق الجحيم بقيود أبدية تحت الظلمات محروسين ليوم القضاء. يعني يوم دينونة وحسابنا، اللي قالوا المسيح قال اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعد لإبليس وملائكته. فهنا ميخائيل كان هو الرئيس، هو وملائكته انبروا لسطنائيل وأسقط من السماء بقيود أبدية تحت الظلمات في أعماق الجحيم. هنا كلمة أعماق الجحيم، يعني مش الجحيم ده عالم كبير قوي، ها؟ كلمة أعماق تحت، يعني تحت خالص، تحت خالص. بأعماق الجحيم، يعني انطرد الشيطان ونزل لتحت في أعماقه، وإن كان بيطلع فوق بإذن طبعا، بيطلع فوق عشان هو أصبح رئيس الأرض كمان، فبيطلع فوق الأرض وبيدخل في ناس اللي هم بيسموهم المجانين، وبيدخل في حيوانات، يدخل في المية، يدخل في الجبال إلى آخر، لأنه هو كما قال المسيح عنه رئيس هذا العالم، رئيس. فهو صح أنه لما أرسل في الأول إلى أعماق الجحيم، لكن بيطلع برضه فوق الأرض يستريح شوية، أو لعله يجد راحة زي ما قال المسيح برضه، فبيطلع فوق الأرض، وهو ده اللي بيسبب طبعا بيعمل يعني مملكة وبيحارب وبيعين لكل طفل يتولد، يعين له شيطان صغير مملكته يعني. المهم انه ان ميخائيل هو الذي انبرى له وانزله. الصورة التقليدية اولادنا اللي بتشوفوها باستمرار اللي هو انه الملاك ميخائيل او يظهر انه ماسك ميزان، وبعدين بالايد اليمين ماسك سيف، بالايد الشمال ماسك ميزان. الميزان كفتين واحنا يقولوا شايلة، يعني طلع لفوق والتانية نازلة لتحت، يعني في الوزن ما هواش الاثنين على مستوى واحد، واحدة طلع لفوق واحدة نازلة لتحت. وبعدين دايس برجليه، دايس برجليه على التنين او اللي هو الشيطان. دي الصورة التقليدية. ايه ال، وطبعا لابس حلة وحلة حربية. ايه الميزان؟ ايه معنى الميزان؟ الصورة التقليدية بتاعت ليس على الشيطان، لكن فكرة الميزان بقى هي الفكرة الموجودة في الكتاب المقدس: وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. عشان كده كفة شايلة لفوق والكفة التانية رايحة، يعني ان هو طبعا هو المحطوط في الـ في الـ في الكفة اللي شايلة دي طالعة فوق. والفكرة دي كانت موجودة برضو عند قدماء المصريين بالنسبة لأزوريس أيام المحاكمة، برضو يبقى في ميزان وكده. ما علينا، فالسيف ده في يد رئيس الملائكة ميخائيل، اللي هو السيف اللي فيه حارب التنين وأسقطه من فوق لأعماق الجحيم. التنين بقى اللي هو الشيطان طبعا، فدي بالصورة التقليدية بتبين ان الشيطان يعني ناقص، وانه امام العدل الالهي خاطئ، ووزن بالموازين فوجد ناقصا. وبعدين السيف بتاعه يرمز الى 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 القدرة التي اعطيت، والسلطان الذي اعطي لرئيس الملائكة ميخائيل. دايما رئيس الملائكة يصور ماسك سيف، السيف هنا يشير الى القوة والى السلطة. في عندنا قديس مرقوريوس بنسميه ابو سيفين، سيفين ابو سيفين ده او مرقوريوس في التاريخ بتاعه انه كان رئيس الاعلى للقوات المسلحة في الحكومة الرومانية، رئيس الاعلى للقوات المسلحة في الحكومة الرومانية، وفي ايام امبراطور اسمه ديكيوس. ديكيوس ده قبل ديقلتيانوس بخمسين سنة، عشان كده ابو سيفين اقدم من ماري جيرتس 50 سنة. على فكرة هذا المكان دير الأنبرويت ده أصل دير أبو سيفين، كنيسة بتاعة أبو سيفين تحت الكنيسة الحالية، المكان بيبنوا المقر البطريركي في الأساس اتكشفت
الكنيسة اللي تحت، انا شفت القباء بتاع الكنيسة اللي تحت خالص. فالدير ده اصلا دير ابو سفيان اصلا قبل ما يبقى اسمه ابن الامبرويس. امبرويس عشان حديث القرن الخامس عشر فالاسم غلب، انما هو دير ابو سفيان. وكذلك دير العزب اللي في الفيوم هو دير ابو سفيان قبل ما يسموه دير الامبراطور. المهم يعني لماذا سمي ابو سفيان؟ هو كرئيس اعلى للقوات المسلحه طبعا يبقى له سيف كرئيس اعلى للقوات المسلحه، لكن رئيس الملائكه ميكائيل اداله سيف، ظهر له واداله سيف، فغلب في موقعه معينه وانتصر فيها. من هنا سمي مرقوريوس بأبو سيفين، سيف بتاعه هو كرئيس أعلى القوات المسلحة، والسيف الثاني أعطاه له رئيس الملائكة ميخائيل. طبعا السيف ده رمز للقوة ورمز للسلطة ورمز للانتصار وما إلى ذلك، عشان كده سمي بأبو سيفين. فبقول يعني انه الصورة التقليدية بتاع رئيس الملائكة ميخائيل يصور بانه في شكل حربي، يعني لابس حلة حربية، وبعدين بايده الشمال ماسك ميزان، والميزان احنا كفتيه شايلة فوق والتاني نزل تحت عشان تشير الى وزنت بالموازين فوزنت ناقصا، اللي هي الكلمة اللي قالها اللي ظهرت في قصر بيلشاصر ابن نبوخذنصر لما كتب له على مكلس الحائط ايد، بص وجد ايد بتكتب وكتبت منى منى في السين، فترجمها دانيال النبي الوحيد اللي ترجم الكلمه دي وقال له زدت بالموازين فوزدت ناقصا، وفعلا يعني قال له ربنا انهى حكمك وانهى. وفي تلك الليله حصل انه بيلشاصر يعني هزمه ملك اخر وقتل في تلك الليلة. فكلمة وزنت بالموازين فوجدت ناقصا دي موجودة في الكتاب المقدس، فعشان كده الصورة التقليدية لرئيس الملائكة ميخائيل يبقى فيها رئيس الملائكة ماشي يعني ميزان، والميزان واحدة من كفتين طبعا فوق، طبعا إشارة دي لصفنائيل مع أنه كان مركز كبير العالي لرئيس ملائكة أيضا، كيف انه وجد ناقصا فلذلك يعني اسقط من السماء. فاذا رئيس الملائكه ميخائيل هو الذي اسقط سطنائيل. في بيرسب اليه برضه في الكتاب المقدس انه لما جاء موسى النبي مات، فقال الكتاب المقدس ان ربنا هو الذي دفنه في جبل نبو، جبل نبو هنا. فربنا له حكمته في انه يخفي جسد جسد موسى، لان موسى بني اسرائيل كانوا ما أسرع أنهم يعودوا إلى عبادة الأوثان لما عبدوا العيد. فموسى النبي لمكانته الكبيرة العظيمة عند بني إسرائيل ربنا شاء أنه ما يعرفوش قبره لألا يعبدوه أو يتحولوا إلى العبادة، فشاء الله أن يخفيه. الشيطان بقى له وسط ضئيل حب ان هو يظهر هذا الجسد، حب يظهر هذا الجسد عشان بنو اسرائيل يعبدوه وبذلك يعودوا الى عبادة الالهة الاخرى الوثنية. اضبر له في هذه المرة ايضا ميخائيل، ودي مذكورة في الكتاب المقدس، وقال له ليدهرك الرب يا شيطان، فقضى عليه واتهزم الشيطان الهزيمة التانية دي بمعرفة برضه رئيس الملائكة ميخائيل، لأنه هو كان عاوز يخلي الناس يعودوا إلى العبادة الوثنية صبر له بخير. دي مذكورة أيضا في الكتاب المقدس. مذكور في الكتاب المقدس أيضا إنه دانيال النبي، دانيال النبي أنتوا عارفين إنه كان نسبي خارج بلاد فلسطين بسبب إنه نبوخذنصر اللي كان ملك بابل أو ملك العراق الوقت ده يسموها ما بين النهرين اللي هو نجل والفرات، كان اسمها العراق، العراق ده اسم حديث لما كان يسموها ما بين النهرين. المهم ان نبوخذنصر يعني هزم او استولى على بني اسرائيل واخذ الطعنة وخذ الهيكل واخذ الاواني المقدسة تحت الهيكل وبيشرب بها خمر هناك. فمن ضمن السبي كان دانيال النبي كان من ضمن الناس اللي سابوه، والثلاثة فتية المعروفين. فاللي حصل انه في وقت ما بالاوقات انه دانيال كان صعبان عليه انه يكونوا مسبيين، وصعبان عليه ان الهيكل يبقى مهدوم وان بني اسرائيل مشتتين، فعقد صوما قعد 3 أسابيع صائم صوم متواصل، يعني 3 أسابيع على بعضها صوم متواصل 21 يوم، ودي مذكورة طيب عن في سفر دانيال. وقعد يصلي ويتضرع من أجل بني إسرائيل، من أجل عودة اليهود المشتتين إلى أرض فلسطين تاني، من أجل بناء الهيكل. قعد يصلي 3 أسابيع. في اليوم 21 من هذا الصوم جاله الملاك جبرائيل اللي هو دايما الملاك المباشر، هو اللي بشر العذراء، هو اللي بشر زكريا إلى آخره، دايما هو دي مهمته دايما ملاك البشار. فجاله جبرائيل قال له يا دانيال أيها الرجل المحبوب. 3 مرات دانيال يسمع كلمة زي كده، ودي الإشارة الوحيدة في الكتاب المقدس عن إنسان السماء تشهد عنه دانيال أيها الرجل المحبوب. ما فيش إلا يوحنا في العهد الجديد، يوحنا الرسول اللي قاله التلميذ الذي كان يسوع يحبه، إنما في العهد القديم كله دانيال بس هو اللي قال عنه الكتاب دانيال أيها الرجل المحبوب، ويجيله الملاك فوق ويقول له هذه الشهادة. قال له منذ اليوم الأول يا دانيال الذي فيه أسللت نفسك سمعت صلاتك وأنا أتيت لأجل صلاتك. منذ اليوم الأول ده جاله في اليوم 21، في اليوم 21 يقول له منذ اليوم الأول الذي فيه أزللت نفسك يعني بالصوم والصلاة سمعت صلاتك وأنا أتيت لأجل صلاتك. طبعا السؤال اللي بعد طب إيه اللي أخرك؟ إذا كان اليوم الأول سمعت صلاته وأنت أتيت، لكن دلوقتي أنت جيت في اليوم 21. قال له رئيس مملكة فارس قاومني 21 يوما إلى أن جاء ميخائيل الرئيس. فأولاد الحاجات دي يعني القصة دي جميلة لأنها بتكشف أشياء إحنا ما بنشوفهاش، الحروب المسطورة عندنا واللي ما نعرفهاش، القوى الروحية اللي بتتكلم مع بعض، هو الظلام مع قوة الخير والخير مع الشر، الصراعات اللي بين القوى الملائكية المقدسة وبين قوة الشر والشيطان. مين رئيس مملكة فارس اللي قاوم جبرائيل وقف صده 21 يوما؟ شوف سابه متعلق رئيس ملائكة ويتعلم ايه قوة ده رئيس مملكة فارس. رئيس مملكة فارس ده الشيطان المعون المعين من قبل إبليس اللي هو رئيس الشياطين للمملكة بتاع الفارس. يعني الشيطان رئيس هذا العالم اللي هو إبليس نفسه، لكن عامل تحت منه قوات مختلفة، واحد بدرجة يمكن مشير، والثاني درجة عميد، والثالث درجة مش عارف ايه وعقيد، يعني اختصاصات. المهم ان اختصاصات مختلفة. طبعا دي مملكة، مملكة كبيرة جدا، ملايين الافراد، فلابد تكون لهم اختصاصات مختلفة. فمن قبله الرئيس المعين، رئيس رئيس برضه لكن تحت الابليس الكبير. عشان كده مين اللي راح لسيدنا له المجد على جبل التجربة؟ مش شيطان صغير، ابليس نفسه بقى، رئيس ابليس نفسه. لكن بالنسبة للحاجات التانية طبعا في درجات اقل. فرئيس مملكة فارس اللي هو الشيطان اللي تحت ابليس، المعين رئيسا للمملكة عشان تبقى ماشية في خطة الشيطان وخطة ابليس. زي ما احنا عندنا دلوقتي اي دولة نفسها بتعمل عساكر، في عساكر للحدود، في عساكر للبلاد، في عساكر للبيوت، في عساكر للشوارع الى اخر. ودي يعني الدولة القوية هي اللي يكون عندها العساكر اللي هي موزعة في اختصاصات مختلفة، شيل الدكاكين، شيل الشوارع، شيل التنظيم، شيل بتاع، غير بقى الجيش نفسه اللي بيحارب. فهنا قال رئيس مملكة فارس قاوما 21 يوما الى ان جاء ميخائيل الرئيس. تدلنا على ان قيمة الصلاة والنجاجة في الصلاة اللي احنا ما بنقول ايه الحكمة، يعني ربنا يقول صلوا ولا تملوا، ايه لزوم اللجاجة في الصلاة؟ هنا تبين لنا ان الالحاح المستمر هيحرك قوة اخرى كبيرة عشان تكون في معونتنا. فلما اصر دانيال وواصل الصوم وواصل الصلاة اتهز، جاء رئيس الملائكة نفسه بقى هو رئيس الرؤساء. طبعا ميخائيل زائد جبرائيل هزموا الراجل ده اللي هو المعين رئيسا لمملكة فارس، اللي هو الشيطان يعني المعين رئيسا لمملكة فارس. لكن دي تكشف في نفس الوقت قد ايه الامر الغير منظور اللي احنا ما بنشوفوش، الحرب، الحروب، اللي ده رئيس هذا العالم. وطبعا انتوا عارفين ليه طبعا علقوا جبرائيل 21 يوم. دايما لما يكون في عدو جاي على بلد من البلاد بيكونوا اهل البلد اقوى من المغير. ليه بقى؟ لان دي بلدهم فبيحاموا عنها بحامية اكتر. فعشان كده الملاك ميخائيل لما جه ابراهيم جاي من فوق، جاي لمملكة الشيطان، جاي عنه. فهنا الشيطان بقى بتكون الحرب بتاعته اقوى. فإنما دي تدلكم على قد إيه قوة الشيطان وتنظيمه، حتى إنه يعلق رئيس الملائكة جبرائيل 21، يقول لك قاومني 21 يوما إلى أن جاء ميخائيل الرئيس. يعني مرة تانية هذه ذكر الكتاب المقدس، ميخائيل في الكتاب المقدس في سفر دانيال، وبرضه في مرة تانية في سفر دانيال برضه ذكر ميخائيل ونسب إليه أنه ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعب، يعني الشفيع اللي بيصلي. وطبعا ترتب على هذا أنه قال له النبوءة التي عرفت لما بعد بالنبوءة عن المسيح، أنه 70 أسبوعا قضت على مدينتك على أمتك والمدينة، ويأتي المسيح، يأتي البر الأبدي المسيح، ويقتل المسيح في الأسبوع. لا يعني نبوءه دانيال اللي حدث 400 فعلا بعد 490 سنه 70 اسبوعا يعني 490 سنه من ساعه ما دانيال شاف لغايه ما جاء المسيح في المجيء الاول كان 490 سنه مظبوط وقال يقتل المسيح يعني اتكلم عن الشخص وبعدين عن حاجات ثانيه المهم يعني انه الكتاب المقدس ذكر ميخائيل بالاسم ومعروف انه زي ما نشوف احنا برضو في ان هو في كتب الكنيسة بيوصف بانه هو اللي جاء مع المسيح له المجد لما ظهر لأبونا إبراهيم الأصحاح 18 في سفر التكوين يقول انه وظهر له الرب عند مربوطات ممرة ظهر لإبراهيم ظهر له الرب عند مربوطات ممرة فرأى من بعيد ثلاثة رجال خلي بالكم الأول يقول ظهر له الرب وبعدين يقول فرأى من بعيد ثلاثة رجال فركض وبعدين سجد وقال يا سيد بالمفرط ميلوا الى خيمة عبدكم وفلعوا شخيم وكله وغسل ارجله لما قال له يا سيد بالمفرط فاذا كان في واحد في الوسط له مكان حس معه ابراهيم انه ده متميز عن الباقين في واحد على يمينه واحد على شماله بعدين بقى بدء الاصحاح 19 يقول ايه ذهب الملاكان الى سدوم اما ابراهيم فلم يزل واقفا امام الرب ما وضحت هنا لكن الملاكان ذهب إلى سدوم أما إبراهيم فلم يزل واقفا أمام الرب وبعدين يقوله أديان كل الأرض لا يصنع لك ديان من الديان لازم ربنا أديان كل الأرض لا يصنع لك هب أن هناك 50 بار في المدينة اللي هي سدوم اللي راح لها الملاكين أفلا تصفح كلم مين له حق الصفح أفلا تصفح عن المكان كله من أجل الخمسين بار الذين فيه أنه إن وجدت هناك خمسين بارا أصفح مين شوف سلطان اللي بيتكلم من الذي له حق الصفح يبقى مين اللي بيتكلم دلوقتي وإبراهيم بيكلم مين بيقوله أديان كل الأرض لا يصنع عدلا أب أن هناك خمسين بار قال له أصفح قال له 40 قال له أصفح يقول له ها انا اشرح اكلم المولى وانا تراب ورماد بيكلم مين المولى اشرح اكلم المولى يبقى مين المولى يبقى واضحه هنا انه بيكلم مين انا اشرح اكلم المولى وانا تراب ورماد لغايه ما وصل لعشرة قال له لا يغضب المولى فاتكلم هذه المره فقط برضو المولى بيكلم مين يبقى اذا ده هو الرب لانه بيقول في الكتاب الاصحاح 18 وظهر له الرب فده يا اولادنا احد ظهورات المسيح قبل التجسد اللي بنسميه التجسد قبل التجسد والصوره طبعا الاولى اللي احنا نعرفها لما ظهر ابونا ادم وحواء بعد سقوط القضيه يقول لك ايه وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه عنده هبوب ريح النهار يعني سمعين واحد يمشي ومشيته لها صوت وعشان كده اختبأ آدم وحواء اختبأ في الشجر يبقى إذن دي أول صورة من صور التجسد إنه ربنا نفسه ياخد صورة لواحد يمشي ومشيته لها صوت وعشان كده أبونا آدم وحواء اختبأ في الجنة وقال له آدم آدم أين أنت إلى آخر القصة المهم ان ظهور لابراهيم فأصح 18 في سفر التكوين ولك وظهر له الرب. يبقى الرب نفسه بقى اللي ظهر، اللي على يمين وعلى شمال دول الملاكين. في كتب الكنيسة يبان انه اللي على يمينه الملاك ميخائيل واللي على شماله الملاك جبرائيل. دايما كانوا ميخائيل وجبرائيل دايما بيكونوا هما الاول والثاني باستمرار. طبعا في حاجات كتير قوي في تاريخ الكنيسة وفي كتب الكنيسة عن الملاك ميخائيل. الخلاصة يا ولادنا عشان طبعا الناس انه ميخائيل بيوصف انه ملاك القيامة. اولا القيامة لانه هو الذي نزل من السماء وضحرج الحجر عن باب القبر. مين اللي نزل من السماء؟ في كتب الكنيسة ولجات القديمة ميخائيل، وايضا في كتب التسبحة هو الملاك القيامة اللي نزل من السماء وضحرج الحجر، مش عشان يقوم المسيح. المسيح كان قد قام، ان المسيح خرج من القبر والقبر مغلق، انما نزل رئيس الملائكة ميخائيل من السماء ليعلن ان القبر فارغ وان سيده قد قام. فعشان كده بيسمى ملاك القيامة. لكن حاجة تانية يا ولادنا، ان ايضا ميخائيل ملاك القيامة العامة، هو الذي يبوق البوق الاخير عندما يجيء المسيح للدينونة. طبعا هو قدام سيدي عشان يعلن قدومه. بيقول لان الرب بهتاف رئيس الملائكة يأتي من السماء. فرئيس الملائكة ميخائيل هو ايضا ملاك القيامة العامة، هو اللي هيبوق البوق الكبير عشان يعلن ان سيده قادم. ولكن يبدو ايضا انه في الملاك سوريال بيوصف في كتب الكنيسة انه الملاك المبوق، انه برضه هيكون له شأن. فيبدو ان رئيس الملائكة ميخائيل هو الذي يعلن قدوم سيده من فوق بالفوق. وبعدين السوريال المبوق يبوق ايضا عشان الموتى يقومون. مش تعارض من الاثنين، بس هو رئيس الكبير ورئيس الملائكة ميخائيل ليعلن قدوم سيده. المهم يعني عاوز اقول كلام كتير قوي ان رئيس الملائكة ميخائيل في الكتب المقدسة وكتب الكنيسة هو الملاك الاول، هو رئيس الملائكة، رئيس الرؤساء، هو سموه رئيس السمائيين كمان، رئيس السمائيين، رئيس الطرمات كلها. فيعني دوره كبير جدا، ولذلك رأت الكنيسة لازم كله عيد عشان المؤمنين يستشفعون به. احنا بنؤمن ان هو اللي بيصلي من اجل صعود مياه الاطهار، تلاقيها في السنخار في كتب الكنيسة يقول رئيس الملائكة ميخائيل الذي يصلي من اجل صعود مياه الاطهار ومياه النيل على الخصوص الى حدها ومخدانها، هو اللي بيصلي من اجلنا ومن اجل شعبنا، وبيعتبر الشفيع كمان حتى بالنسبة لبني إسرائيل. المهم انه نتعلم من كده مكانة هذا العظيم، مكانة، وايضا نعرف كيف نستغل هذه المكانة لصالحنا، يعني ان احنا نستغيث به، ندعوه، نستشفع به، نطلب معونته. ده رئيس قائم في السماء احلى مكان، وفي امكاننا ان احنا يعني نوصي علينا، يعني نطلب شفاعته، نطلب صلواته، نطلب ان يعيننا، لان احنا كبشر محتاجين الى هذه المعونة. شوف دانيال لما كان في الازمة دي، رئيس ملائكة جبرائيل جاء لمعونته والشيطان قاومه الى ان جاء ميخائيل. فميخائيل ده قوي. فاليس من الغباوة ان احنا لا نستفيد من مكانة هذا الملاك العظيم بان نطلب شفاعته ونطلب صلواته؟
نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا والله.